الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي شروط الصيام، وعرفنا أن شروط الصيام تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول شروط وجوب فقط، شروط الوجوب المجردة ما هي؟ شروط وجوب الصيام البلوغ والقدرة، فلا يجب الصيام إلا على من كان بالغا ومن كان قادرا. وأخذنا القسم الثاني وهي شروط وجوب الأداء، الإقامة والصحة، فلا يجب الأداء على مسافر ولا على مريض. وأخذنا شروط الصحة، شروط صحة الصوم، وهي النية والتمييز والطهارة من الحيض والنفاس. فمن صام من غير نية فصيامه باطل، وصيام غير المميز أيضا لا يصح، وصيام المرأة الحائض أو النفساء أيضا لا يصح. توقفنا عند القسم الرابع وهي شروط الوجوب والصحة معا، وأخذنا شرط الإسلام وعرفنا أن الكافر لا يصح منه الصيام، وقول العلماء أنه لا يجب عليه الصيام وش المراد بذلك؟ نعم، أننا لا نأمره بالصيام ابتداء، وإنما نأمره بالإسلام، فيؤمر بالإسلام، فإذا ما استجاب أمر بعد ذلك بسائر شعائر الإسلام. وهذا الشرط كما عرفنا ما أقول من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فبين الله عز وجل أن الصيام كتبه على المؤمنين. الشرط الثاني من شروط الصحة والوجوب معا العقل، فالعقل شرط في وجوب الصيام، فإن الصيام لا يجب في حق من لا عقل له، وهو شرط صحة، فإذا صام من لا عقل له فإن صيامه باطل، فهو داخل في شروط الوجوب وفي شروط الصحة. العقل ويخرج بذلك ذهاب العقل، فمن لا عقل له فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه. ويدل على ذلك حديث علي الماضي في شرط البلوغ: رفع القلم عن ثلاثة، وفي الحديث عن مجنون حتى يعقل. الشرط الثالث من شروط الوجوب الصحة الوقت، فالوقت شرط من شروط الوجوب وشرط من شروط الصحة، فإن صيام رمضان لا يجب إلا بدخول شهر رمضان، فهو شرط وجوب. وإذا أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان، كأن يصوم شهر شعبان عن رمضان، فإن ذلك لا يصح، أو يصوم شهر رجب عن رمضان فإن ذلك لا يصح. فالوقت شرط في وجوب الصيام وشرط في صحته. فلا يجب الصيام إلا في شهر رمضان كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وليس أداء الصيام في غير رمضان، وليس أداء الصيام في غير رمضان، أما ما يتعلق بالقضاء فهو معلوم. ما يتعلق بالقضاء فعدة من أيام أخر، وإنما الكلام في الأداء، يريد أن يصوم رمضان قبل وقته في شعبان أو في رجب أو في غير ذلك من الشهور، يؤدي الصيام قبل وقته. أما ما يتعلق بالقضاء فالقضاء مشروع في حق من له عذر، كالمسافر والمريض والمرأة الحائض والنفساء، ومن أفضل عذر كالمرأة الحامل والمرضع إلى غير ذلك ما سيأتي. وسيأتي الكلام على من أطر عمدا في موضعه بمشيئة الله عز وجل. ولا يصعد الصيام في غير رمضان لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس فيه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصيام في غير رمضان ليس من أمر الله ولا رسوله فهو رد. انتهينا من شروط الصيام، ندخل في أركان الصيام. فصل في أركان الصيام: ليس للصيام غير ركن واحد على الصحيح، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالصيام في هذا الركن الواحد وهو ركن الإمساك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. والصيام كما عرفنا هو الإمساك. ليس للصيام غير ركن واحد على الصحيح، هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد تنازل العلماء في النية، هل هي من أركان الصيام أو من شروطه؟ والذي يظهر لأنها من الشروط لتقدمها عن العبادة، ومذهب الحنفية والحنابلة. وعند المالكية للصيام ركنان وهما النية والإمساك. فصل: ومن صار من أهل التكليف في أثناء النهار أمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه. ومن صار من أهل التكليف في أثناء النهار أمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه، وذلك كالمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ، والعاجز إذا قدر. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قال: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قلت: صيام عاشوراء كان واجبا قبل فرضية رمضان، وهؤلاء الذين أفطروا يوم عاشوراء لم يكلفوا بالصيام إلا من أثناء اليوم، فإن التكليف يتبع العلم، ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك ما بقي من اليوم، ولم يوجب عليهم القضاء، فيلحق بهم كل من كلف في أثناء اليوم كالمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ، والعاجز إذا قدر. من صار من أهل التكليف في أثناء النهار أمسك بقية اليوم ولا قضى عليه. وضربنا مثلا بالمجنون، ومعلوم أن المجنون خرج عن التكليف، لكن إذا أفاق من جنونه في أثناء يوم من أيام رمضان، وهكذا الصبي إذا حصل له البلوغ في أثناء يوم، وهكذا العاجز إذا قدر، أي العاجز عجزا مستديما، ما هو العجز المؤقت، العجز المؤقت هذا له شأن آخر، إذا كان يزول عنه العجز يقضي عدة من أيام أخر، شأنه كشأن المريض، وإنما الكلام في العاجز عجزا مستديما إذا حصلت له القدرة، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا حصل لهما شيء من القدرة، وهكذا من به مرض لا يرجى برؤه إذا عافاه الله ولا يرجى برؤه، لكن يعافيه الله عز وجل من مرضه في أثناء اليوم. فهؤلاء اختلف العلماء فيهم، فمن أهل العلم من يرى أن هؤلاء لا يجب عليهم الإمساك، إمساك ذلك اليوم، ولا القضاء، كما عليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لا إمساك ذلك اليوم ولا قضاء، إذا أفاق المجنون في وسط النهار، وإذا بلغ الصبي، وإذا قدر العاجز. فهؤلاء في مذهب الإمام الشافعي أنه لا إمساك ولا قضاء. وهكذا الإمام مالك رحمة الله عليه يرى أنه لا إمساك على هؤلاء، لكن يجب عليهم القضاء، لا إمساك لكن يجب عليهم القضاء. وعلماء الحنفية لهم تفصيل في هذه الأمور، وأقرب المذاهب مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، في إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهو وجوب الإمساك مع عدم وجوب القضاء، أنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن هؤلاء يجب عليهم الإمساك، وصيامهم صحيح يجب عليهم الإمساك من وقت حصول التكليف، وصيامهم صحيح ولا يجب عليهم القضاء لأن صيامهم صحيح. ذهب إلى هذا كما عرفنا الإمام أحمد في رواية، واختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والحجة في ذلك حديث عاشوراء، معلوم عند أهل العلم أن التكليف منوط بالعلم، أن التكليف منوط بالعلم، كما أن التكليف منوط أيضا بالعقل، فالمجنون ما هو مكلف، كذلك التكليف منوط بالعلم، فالشخص الذي لم يعلم الحكم الشرعي في مسألة من غير تفريط من جهته هل هو مكلف بها؟ ما هو مكلف بها؟ والذين بلغهم وجوب الصيام، صيام يوم عاشوراء من أثناء اليوم، وقد أكلوا وشربوا، أكلوا وشربوا، وما بلغهم أن هذا أن صيام هذا اليوم من الواجبات إلا وهم في أثناء اليوم وقد أكلوا وشربوا، متى حصل لهم التكليف؟ حين أن علموا يعني كلفوا في أثناء اليوم. وش الذي أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام وقد كلفوا من أثناء اليوم؟ أمرهم أن يمسكوا بقية اليوم وما أمرهم بالقضاء. فهؤلاء حصلهم التكليف من أثناء اليوم فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإمساك ولم يأمرهم بالقضاء. يلحق بهؤلاء كل من كلف في أثناء اليوم، لأن هؤلاء كلفوا من أثناء اليوم، لأن التكليف منوط بالعلم. فهؤلاء كلفوا من أثناء اليوم، وكل من كلف من أثناء اليوم هذا هو حكمه. فالمجنون إذا أفاق في أثناء اليوم جاءه التكليف من ذلك الوقت، والصبي إذا بلغ في أثناء اليوم جاءه التكليف وحصل له التكليف في ذلك الوقت، والعاجز إذا قدر في أثناء اليوم جاءه وحصل له التكليف من ذلك الوقت، فيكلف بالصيام من ذلك الوقت، فيمسك كما أمسك أصحاب عاشوراء، والصيام صحيح ولا يؤمرون بالقضاء. فهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه في رواية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الأظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. تفضل. نفسها ما في عليهم قضاء، هي نفسها نفس قضية عاشوراء، من بلغ الخبر في أثناء اليوم يظن أن اليوم تتمة شعبان، وفي أثناء اليوم وقد أكل وشرب مثلا جاءه الخبر أن هذا اليوم أول يوم من رمضان، وش الذي عليه؟ يمسك بقية اليوم، شأنك شأن أصحاب عاشوراء ولا يؤمر بالقضاء. فصل في بيان كيفية الدخول في شهر رمضان وكيفية الخروج منه. في بيان كيفية الدخول في شهر رمضان وكيفية الخروج منه، والمراد بذلك الكيفية الشرعية، وإلا هناك كيفيات نعم ما هي شرعية، كما عرفت ذلك عن طريق الحساب الفلكي فهذه كيفية شرعية، وغير ذلك من أمور الحسابات التي قالها من قالها من الناس فهي كيفية غير شرعية. في بين كيفية الدخول في شهر رمضان وكيفية الخروج منه، أقول يكون ذلك برؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال فيجب إكمال العدة 30 يوما. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وروى النسائي من طريق سفيان عن منصور عن ربيع عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال، ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا العدة أو تكملوا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30. قلت: هذا حديث صحيح. وروى أحمد من طريق أبو داود عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وهذا مما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم يوم الغيم، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. قلت: هذا حديث صحيح. فعلى كل هذه الطريقة الشرعية، أما طريق الحساب الفلكي فالخطأ فيه حاصل وكثير، وليس هو بطريق شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، أي لا نحتاج في معرفة دخول الشهر وفي خروجه إلى حساب ولا إلى كتاب، الشهر هكذا وهكذا، إنما يعرف عن طريق الرؤية. لا عن طريق الحساب، ولا نحتاج إلى حساب ولا إلى كتاب في معرفة مواقيت، في معرفة دخول الشهر وفي معرفة خروجه. وليس المعنى أننا لا نحتاج إلى الحساب والكتاب مطلقا، وإنما فيما يتعلق بهذه الأمور معلقة بأشياء ليس نعم ظاهرة بينة، معلقة برؤية الهلال في دخول الشهر وخروج الشهر. وإن لم يرى الهلال أكمل الناس العدة 30 يوما. وإذا رأى أهل بلد الهلال وجب على سائر البلدان الصوم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، لكن هذا القول غير معمول به من جهة حكام المسلمين، فالذي ينبغي والحالة هذه أن يصوم الناس مع أمرائهم حتى لا ينفرد الإنسان بالصوم والفطر عن أهل البلد، فإن الصوم يكون مع جماعة المسلمين. وعلى كل، هذه المسألة مسألة نظرية وليست مسألة واقعية ما ذهب إليه جمهور العلماء، أن من رأى الهلال في أي بلد من بلدان المسلمين وجب على جميع المسلمين الصيام لرؤية الهلال في أي موضع وفي أي بلد من بلدان المسلمين. مسألة نظرية ذكرها جمهور العلماء، أما من حيث الواقع فالواقع منذ الزمن القديم، منذ زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأزمان، كل أهل البلد يصوم مع أهل بلده، هذا من حيث الشيء الأمر الواقع. والمسألة فيها نزاع كبير بين العلماء، فجمهور العلماء ذهبوا إلى هذا المذهب لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوم لرؤيته، فهو خطاب لجميع الناس في أي موضع كانوا، أنهم يصوموا لرؤيته أي لرؤية بعضهم للهلال، ولا يجب رؤية، لا يجب على كل أحد أن يرى الهلال، وإنما إذا حصلت الرؤية من البعض صام جميع المسلمين وأفطروا لرؤيته. قال: والشأن في صيام رمضان كالشأن في الحج، فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، والحج أيضا ركن من أركان الإسلام، فكما يتفق الناس في الحج ويحجون في وقت واحد، وهكذا ما يتعلق بالأضاحي تكون الأضحية في وقت واحد، فهكذا ما يتعلق بصيام رمضان يكون، نعم، يصوم الناس صياما واحدا كما يؤدون الحج في وقت واحد. هذا الذي عليه جمهور العلماء وعليه كثير من أهل العلم المعاصرين. والإمام الشافعي رحمة الله عليه في بعض أقواله، وله قول على مذهب الجمهور، لكن في بعض أقواله يخالف في ذلك، فيرى اعتبار المطالع، الإمام الشافعي يرى اعتبار المطالع في بعض أقواله، وأنه إذا اتحدت مطالع الهلال اتحدت الرؤية ووجب الصيام على الجميع لرؤية البعض في البلدان التي اتحد فيها مطلع الهلال. وإذا كانت المطالع مختلفة فلكل أهل مطلع رؤيتهم، هذا مذهب الإمام الشافعي. وبعد ذلك علماء الشافعية أرادوا أن يضبطوا هذه المسألة، نعم، فمنهم من ضبط ذلك بمسافة القصر، فما كان دون مسافة القصر فالرؤية واحدة، ومنهم من ضبط ذلك بالأقاليم، فمن كان في إقليم واحد فالمطلع واحد. ومنهم من ضبط ذلك بغير هذه الأمور، وهذا قول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ليس له مستند لا شرعي ولا حسي، ما ذهب إليه ليس له مستند لا شرعي ولا حسي. أما عدم المستند الشرعي فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته، خطاب لجميع المسلمين. وأما المستند الحسي فإن المطالع لا شأن لها بمسافة القصر، ما لها شأن بمسافة القصر ولا بالأقاليم، ما لها علاقة بهذه الأمور. فمن كان في طرف إقليم وآخر في أول إقليم بينهما كما يقول شيخ الإسلام رمي السهم، هل يقال لهذا رؤية ولهذا رؤية؟ وما بينهما إلا رمية سهم، وهل يعقل أن يقال أن الهلال عند هذا يختلف عن الهلال عند ذاك؟ فيه ما فيه من البعد. ومنهم من حسب ذلك بحساب بالكيلوهات، بعض العلماء المعاصرين يحسب اختلاف المطالع واتحادها بمسافات في الأرض، وهذا القول فيه ما فيه من الضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، ما نحتاج في أمور ديننا فيما يتعلق بالشهر لا إلى حساب ولا كتاب، وهذا حساب متعب أن الاتحاد يكون بكذا وكذا من الكيلوهات، المطالع تتحد بكذا وكذا من الكيلوهات، حساب دقيق متعب ما يعرف ما يعرفه إلا يعني النادر من الناس مثل هذه الحسابات. ودين المسلمين دين يسر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الهلال رؤية متعلقة بالمشرق والمغرب، والمعنى أن الهلال إذا رآه من في المشرق فلابد أن يظهر على أهل المغرب، إذا رؤية في المشرق لابد أن يظهر في أهل المغرب، فإن الهلال إذا رأوا أهل المشرق واتجهت الشمس إلى جهة المغرب يزداد بعدا الهلال عن الشمس أو لا، كلما اتجه إلى جهة المغرب يزداد بعدا، فتكون الرؤية أظهر، تكون الرؤية لأهل المغرب أظهر. فإذا فمن كان في مشرق الأرض وشاهد الهلال فإذا اتجهت الشمس إلى جهة المغرب فإن الهلال يحصل له ارتفاع عن الشمس، وكلما اتجهت إلى جهة المغرب كان للهلال ارتفاع عن الشمس، فيكون رؤية الهلال لأهل المغرب أظهر من رؤيته لأهل المشرق والعكس على خلاف ذلك. لرؤية الهلال في المغرب في أهل في البلدان التي هي من جهة المغرب هل يلزم أن يرى في أهل المشرق؟ ها؟ لا يلزم، لأنه قد يكون مستتر بالشمس عند أهل المشرق، وكلما اتجه إلى المغرب كلما ارتفع الهلال عن الشمس فيشاهد في المغرب ولا يشاهد في المشرق. فقضية رؤية الهلال لا تتعلق بمسافات معينة في الأرض، لا تتعلق بمسافة القصر، ولا علاقة لها بالأقاليم ولا بالبلدان، وإنما تتعلق بهذه المسألة. نعم، تتعلق بهذه المسألة في مسألة المشرق والمغرب. فإذا اعتبرنا الأمر فهذا أقرب ما يعتبر به، إذا اعتبرنا وقلنا وذهبنا إلى أن الرؤية لا تعم جميع المسلمين في الأرض فهذا أقرب ما يقال. أما ضبط ذلك مسافة القصر أو بغير ذلك نعم فيه ما فيه من الضعف. نعم، هذا إذا قيل بهذا القول، نعم إذا قيل بهذا القول فله مستند قوي هذا القول. أما أن يقال تحديد ذلك مسافة القصر أو باختلاف البلدان بمعنى باختلاف الأقاليم، وأن المطالع تختلف باختلاف الأقاليم أو تختلف بمسافة القصر أو تختلف بمسافة معينة من الكيلوهات. نعم هذا القول الذي فيه ضعف، أقصد أن هذا القول أقرب من هذه الأقوال. لكن باعتبار أن الواقع هذه مسألة نظرية كما قلنا، لكن باعتبار واقع الناس منذ الأزمان القديمة كل أهل البلد يصوم مع أهل بلده، وذهب إلى هذا جماعة من العلماء من المتقدمين، حكاه النووي عن عكرمة وعن القاسم وعن سالم وعن إسحاق ابن راهوي، فذهب جماعة من أهل العلم أن كل أهل البلد يصوم مع أهل بلده، وهذا هو الشيء المعمول به منذ الأزمان القديمة. فيبقى الإنسان على هذا الأمر الذي سار عليه من مضى، سار عليه من مضى ولا ينفرد بالصيام، يبقى يسمع يسمع أسبق دولة تعلن رسميا أنها رأت الهلال ثم يصوم معها، فينفرد بالصيام عن أهل بلده، وينفرد أيضا بالإفطار عن أهل بلده، فلا يصوم مع الناس ولا يفطر مع أهل بلده، وهذا خلاف المقصود من الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصوم يوم تصومون كما سيأتي معنا، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، أي مع جماعة المسلمين، فشرع الصيام مع جماعة المسلمين. ما ينفرد الإنسان بصيامه وبفطره ويحتاج أن يعيد لمفرده وأن يؤدي صلاة العيد لمفرده، وتختبط عليه الأمور وتحصل التنازعات وتحصل الخلافات ويحصل ما يحصل من الفساد الذي هو خلاف المقصود الشرعي. فإن هذه العبادات من مقاصدها، من بعض مقاصدها، موج من مقاصدها اجتماع كلمة المسلمين، عبادة الصيام، عبادة الحج، الصلوات، جماعة في بيوت الله عز وجل من مقاصد اجتماع المسلمين. فعلى كل تلك المسألة كما عرفنا هي مسألة نظرية، أما باعتبار الواقع فهذا هو الأمر الجاري منذ الأزمان القديمة. وإنما هذا الأمر يطرح إذا كان المسلمون نعم تحت ولاية والي واحد، يمكن أن يقال مثل هذا القول، دولة المسلم دولة واحدة ووالي جميع المسلمين والي واحد وهم أمة واحدة، يمكن أن يقال مثل هذا القول ويستقيم مثل هذا القول وينضبط مثل هذا القول الذي ذهب إليه جمهور العلماء. نقف عند هذا الفصل وننتقل إلى شرح السنة.